بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 59 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ومن الأعمال الباطنة الفهم، وهو اشتماله على المعنى، وهو بتوجيه الذهن إلى الفكر ومداومة الفكر ودفع الخواطر. والفهم أي الإدراك لمعنى الكلام، وهو أمر وراء حضور القلب.
يعني الإنسان يحضر قلبه في الصلاة فيعيش فيها في حركاتها وما شابه ذلك، لكن عندما يتكلم بالكلمات، إن كان الأذكار التي تكون في الأعمال، تسبيح في الركوع في السجود، أو التكبيرات في الانتقال، أو دعاء التوجه، أو ما يقرأ من القرآن الكريم، ينبغي أيها الإخوة أن تكون هذه الكلمات التي تجري على لسانه من ذكر أو قرآن أو غير ذلك، ينبغي عليه أن يقولها بلسانه بإتقان، وأن يفهم معانيها في عقله، وأن يتذوق هذه المعاني في قلبه. أما مجرد أن يقول الألفاظ فقط، هذا أيها الإخوة جزء من المطلوب. أنا مطلوب مني أن أحكم الألفاظ وأن أقولها بإتقان، لكن أيضا مطلوب مني أن أجتهد في فهم ما أقول وفي تذوق ما أقول.
فربما يكون القلب حاضرا مع اللفظ والمبنى، فاشتمال القلب على العلم ببعض اللفظ هو الذي أريد بالتفهم، وهذا معنى قوله، وهو اشتماله أي القلب على المعنى، وهو أي اشتماله بتوجيه الذهن إلى الذكر من الثناء والحمد.
يعني عندما أقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، يا ترى أنا أقول هذه الكلمات صحيحة لا إشكال فيها، لكن يا ترى هل أتذوقها؟ يجب علي أيها الإخوة أن أفهم معانيها وأن أتذوقها. طب عندما أقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، كذلك أيضا يجب علي أن أتفهم هذا المعنى. وعندما أكبر في الانتقالات، هل أتذوق أن الله أكبر من كل شيء؟ كذلك هذا معنى لا بد أن نلاحظه في صلواتنا.
من الثناء والحمد والقراءة والتسبيح والدعاء ونحوها. ومداومة الفكر أي في لفظ الذكر ومبناه ليفهم معناه. ودفع الخواطر أي المانعة عن فهم مقتضاه، وهذا مقام يتفاوت الناس في أدناه وأقصاه. فكم من معاني لطيفة ومعارف شريفة يقيمها المصلي في أثناء صلاته وذكره، ولم يكن خطر ذلك قبله بباله وفكره.
سبحان الله، يعني فعلا يتذوق الإنسان أثناء الصلاة معاني في الذكر، معاني في القرآن ربما لم تخطر له على بال، وهذا من ثمرات التدبر والتفكر، وهذا لا يكون إلا بصرف الشواغل والمشوشات عن العقل والقلب قبل الصلاة. فإذا صليت، صليت صلاة واعية بتفهم بتدبر لما تقول ولما يجري على لسانك ولما تسمع من إمامك في الصلاة.
ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء ومانعة عن المنكر.
نعم،
فإن تفهم تلك الأمور يمنع من الفحشاء لا محالة.
يعني العبادة في نفسها أيها الإخوة تكون مفتاحا لعبادة أخرى وتحجزك عن معصية، لكن الصلاة بالذات أيها الإخوة لما كان فيها الوعظ بالقرآن والوعظ بالأذكار، ولما كان فيها التفهم لهذه المعاني، كانت هذه الصلاة مانعة من الفحشاء والمنكر. يعني إنسان صلى كيف ينهى عن المنكر؟ من خلال تذوق هذه المعاني. عندما يقرأ الإنسان القرآن يتفهمه يتذوقه تحصل في قلبه هذه المعاني، طبعا إضافة إلى قضية الصلاة في نفسها، فالصلاة في نفسها عبادة، والعبادة تفتح أمامك باب عبادة أخرى وتغلق أمامك باب معصية.
فقد ورد: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا.
طيب، إذا أنا عم صلي الآن وأنا مداوم على المعاصي، هل معنى ذلك أنني أترك هذه الصلاة؟ الجواب لا، وإنما نطالب أنفسنا بالثبات على الصلاة الفريضة والنافلة، الفريضة والنافلة، ثم بعد ذلك نطالب أنفسنا بتحسين هذه الصلاة حتى تحجزنا عن محارم الله تعالى. أما بعض الناس يقول لك: طب ليش صلاته هذا الإنسان لماذا يصلي هذه الصلاة؟ خلاص، يعني طالما أنها لا تنهى عن الفحشاء والمنكر إذن اتركها. لذلك بعضنا ربما يزهد بعض العصاة بالنوافل، يعني إنسان الآن يعصي الله عز وجل ويصلي النافلة، هل نقول له شوفت النافلة؟ لا، هذه النافلة عبادة سواء فعلها طائع أو عاصي، لكن نقول لهذا العاصي: هذه النافلة نسأل الله أن تكون سببا في تركك لتلك المعاصي. يعني لو في حال مثلا رأينا امرأة غير محجبة وعم تصلي قيام الليل، هل نمنعها من قيام الليل؟ لا، قيام الليل ليس معصية، المعصية وين؟ في الحجاب، في ترك الحجاب. فهذه المرأة أيها الإخوة ماذا نقول لها؟ نقول لها: حافظي على الفرائض واجتهدي في النوافل، وأيضا اتركي تلك المعاصي. لكن لو أنها لم تترك المعاصي لا نقول لها اترك الصلاة اترك الفرائض والنوافل، لا، وإنما نسأل الله أن يجعل من ثباتنا على الفرائض ومن اجتهادنا في النوافل سببا لترك تلك المعاصي. وإلا أيها الإخوة، من منا لا يعصي الله عز وجل؟ إذا كان الإنسان منا ما بيصلي حتى يترك كل المعاصي، معناه كلياتنا لازم نترك الصلاة، لأن كلياتنا في عنا معاصي. لا، لكننا نثبت على الفرائض دائما ونجتهد بالنوافل قدر استطاعتنا، ونسأل الله أن يجعل من ذلك سببا لترك تلك المعاصي.
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا.
طب الإشكال وين؟ الإشكال ليس في الصلاة، الإشكال لأن هذه الصلاة لم تنهك عن الفحشاء والمنكر، إذن هنا يجب أن نجتهد، يجب أن نجعل هذه الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر.
رواه الطبراني وابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عمران بن الحصين، وابن جرير في تفسيره من حديث ابن مسعود ومن مرسل الحسن، وأحمد في الزهد عن ابن مسعود مرفوعا. والتعظيم وهو بذكر عظمته تعالى وحقارة النفس.
الله الله.
والتعظيم أي عرفان المرتبة وعنوان المنزلة المرتبة على المحبة، وهو بذكر عظمته تعالى مع رفعة الجلالة. وحقارة النفس،
والله، وهذا أخواننا من أعظم ما ينبغي أن نلزم أنفسنا به، تعظيم الله تبارك وتعالى في الأحوال كلها، أن نعظم الله في صلاتنا، أن نعظم الله في عباداتنا. عندما أركع يجب علي أن أتذوق أنني أركع بين يدي رب العالمين العظيم، وعندما أسجد ينبغي علي أن أتذوق سجودي بين يدي الملك العظيم، وعندما أقف يجب علي أن أعلم أنني أقف بين يدي الله عز وجل، حتى تهيمن مشاعر التعظيم لله على صلاتي كلها.
وحقارة النفس، أي مع رداءتها وكمالها في الرذالة والسفالة والجهالة.
يعني الآن إخوان نفوسنا هكذا، أنا عندما أطلع على عيوب نفسي، على آفات نفسي، على ما في من أخطاء وما شابه ذلك، أنا أدرك أنني إخواننا صغير في هذا الكون، والله هو العظيم، وأنا الآن العبد الصغير الحقير أقف بين يدي الله الكبير العظيم، لذلك أزداد تعظيما لله وأزداد ذوبانا في نفسي بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا سبحان الله، عندما يسجد الإنسان فرق كبير بين أن تؤدي السجود بوجهك من خلال يعني مراعاة وضع الجبهة على الأرض، وبين أن تستشعر في نفسك هذا الوضع في وضع الجبهة على الأرض بين يدي الله عز وجل.
وهو أمر وراء الحضور والفهم، إذ الرجل يخاطب غيره بكلام هو حاضر القلب في مبناه ومتفهم لمعناه ولا يكون معظما له، فالتعظيم أمر زائد عليهما.
التعظيم لله تبارك وتعالى في الصلاة، لذلك زين العابدين علي بن الحسين كان عندما يريد أن يصلي يصفر وجهه وترتعد فرائصه، فإذا قيل له قال ألا تدرون بين يدي من سوف أقف؟ انظروا أيها الإخوة، وهذا لا يتأتى عندنا إلا إذا كان الإنسان يستعد باستحضار هذه المعاني قبل الصلاة.
والهيبة وهي خوف ينشأ عن التعظيم، كما روي أنه عليه السلام من رآه فجأة هابه ومن خالطه أحبه
صلى الله عليه وسلم.
وهو أي الخوف المسمى بالهيبة بذكر نفاذ قدرته تعالى وفق مشيئته وحكمته وقهره مع عدم المبالاة.
سبحان الله، يعني ربي عز وجل إخواننا يفعل في ملكه ما يشاء، إذا ربي عز وجل قدر شيئا فلا بد أن يقع، هل يستطيع أحد أن يمنع قدر الله؟ لا. طب هل يحق لأحد أن يعترض على أمر الله؟ كمان لا. ليه؟ لأن الله ملك يفعل في ملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بعض الناس أيها الإخوة يعني يجعل من نفسه محاسبا لله تبارك وتعالى على تقاديره، لماذا فعل الله كذا ولماذا لم يفعل كذا، يعني يجعل من نفسه حسيبا على أفعال الله تبارك وتعالى. نقول لهذا الإنسان يا أيها العاقل، قبل أن تحاسب سل نفسك من أنت ومن تحاسب، أنت عبد والله رب، والعبد يحاسب ولا يحاسب، والله تبارك وتعالى يحاسب ولا يحاسب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
وقهره مع عدم المبالاة بجميع من في يد قبضته، كما ورد خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي.
يعني لو حصل أي شيء في هذا الكون ربنا عز وجل هل يتضرر به؟ لا. طب لو حصل أي شيء يوم القيامة، عذاب فلان، هلاك فلان، ربنا عز وجل أيها الإخوة ملك عظيم، نحن الفقراء إليه والله هو الغني الحميد، الله هو القاهر وهو القاهر فوق عباده. لذلك إخوتي الأكارم، نحن عندما نتعامل مع الله يجب علينا أن نذوب في حقيقة عبوديتنا مع تعظيمنا لله تبارك وتعالى في حقيقة صفاته.
وتحقيقه أن من لا يخاف لا يسمى هائبا، والمخافة من العقرب وسوء خلق العبد وما يجري مجراه من الأسباب الحسية لا يسمى مهابة.
ليه؟ لأنه ليس منشأها التعظيم ممن تهابه. هلأ نحن الآن نعظم الله، ف فالخوف الناشئ عن التعظيم هذا هيبة. أما عندما أخاف أنا من عقرب أن لا أعظمه لكن أخاف ضرره فهذا لا يقال له هيبة. إذن الهيبة هي خوف ناشئ عن تعظيم من تخافه، والتعظيم أيها الإخوة لله مقرون بالحب له. لذلك أيها الإخوة دائما نذكر أن صلتنا بالله فيها خوف، فيها تعظيم، وفيها حب لله تبارك وتعالى. فنحن نخاف الله ونرجوه، ونحن نعظم الله ونأنس به. انظروا أيها الإخوة، نعظمه ونأنس به، ونحبه ونشتاق إليه. لذلك هذه المعاني لا ينبغي أن يغيب واحد منها عن قلوبنا.
بل الخوف من السلطان المعظم يسمى مهابة، فالهيبة خوف مصدره الإجلال. والرجاء،
والله يقول وما قدر الله حق قدره. سبحان الله، وما قدر الله حق قدره. إذا عبدت الله إياك أن تظن أن هذه العبادة تليق بالله عز وجل، مهما كانت عظيمة في عددها وعظيمة في صفتها، كل ما نفعله هو قليل 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 في جنب الله. بل إننا لنعتذر إلى الله لتقصيرنا في العبادة التي كلفنا بها وهي أقل مما نستطيع.
والرجاء أي الأمل، وهو الوثوق بذكر عموم رحمته
سبحانه وتعالى،
أي شمول رفقه ورأفته وسبقها غضبه.
وطبعا إخواننا كل هذه المعاني، المعاني التعظيم والهيبة والخوف والرجاء، هذه المعاني يجب أن ندرب عليها أنفسنا قبل الصلاة. فأنا مع الله دائما ضمن هذه الأخلاق التي لا تفارقني أبدا. أما أنا الآن يا إخواننا أسيء الأدب مع الله عز وجل، وأزيل عن قلبي معنى التعظيم، وأنسى الخوف من الله وما شابه ذلك، ثم أقول مقام الرجاء؟ لا، أنت عندما تصلي يجب عليك أن تقف عبدا ذليلا بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا معنى أخوانا إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي نذل بين يديك ذل المحب بين يدي محبوبه، وذل المعظم بين يدي من يعظمه. لذلك إخوان العبادة ليست قضية والله أن تفعل فعلا جسديا استجابة لأمر، لا، وإنما أنت تطيع الله وأنت تحبه وتعظمه وتخافه وترجوه. لذلك هذه الطاعة الجسدية التي تمارسها هي ثمرة تلك المعاني التي في القلب.
وسبقها غضبه كما ورد سبقت رحمتي غضبي، وفي لفظ غلبت. وصدق مواعيده أي عدم تخلف إخباره لعباده من وعده ووعيده، لقوله سبحانه إن الله لا يخلف الميعاد
سبحانه وتعالى.
ولا شك أنه أمر زائد، فكم من معظم ملكا من الملوك يهابه إذ يخاف سطوته ولكن لا يرجو مبرته. والعبد ينبغي أن يكون راجيا بصلاته ثواب الله، كما أنه يخاف بتقصيره عقاب الله. ومنه قوله تعالى يدعوننا رغبا ورهبا، وقوله وادعوه خوفا وطمعا.
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر ويرجو.
والحياء وهو انكسار النفس من الخجل وظهور التقصير.
الله الله.
وعند بعض الصوفية استتار لمشاهدة شدة التنوير، وهو بذكر العجز والتقصير عن شكره تعالى.
سبحان الله، عندما يذكر الإنسان عظيم آلاء الله تعالى ويذكر الإنسان تقصيره في شكر الله، يتولد بين هذين الأمرين حالة الحياء من الله عز وجل. وكذلك عندما نرى نعم الله تحفنا من كل جانب ونحن نعصي الله بهذه النعم، مو بس ما شكرنا، لا، نستعمل النعمة في معصية الله. إذا ما هي النتيجة؟ النتيجة أن هذا الإنسان إذا عنده تذوق لهذا المعنى يستحيي من الله تبارك وتعالى.
فإن العجز عن درك الإدراك إدراك، كما قاله الصديق، ومنه قوله عليه السلام: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهو زائد على الجملة لأن مستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب، وبقصور التعظيم والرجاء من غير حياء، حيث لا يكون توهم تقصير وارتكاب ذنب صغير أو كبير.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.